بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه، يعني وليراجع رأيه في هذه المدة. وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكه بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوجة أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت ألا تطيع الله فيه. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة. تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية. طبعا يا جماعة إن الخلع انتشر هذه الأيام، فالموضوع ما هوش يعني ما المرأة لا تجترئ على هذه المسألة، مسألة الخلع، إن لم يكن ثم شيء فعلا مضر للمرأة وما فيش حل، بقى ما فيش وصول لحل أو كده، أو كرهت الرجل كرها تخاف معه أن تعصي الله عز وجل فيه أو أن تمنعه حقه منها، أو حصلت بقى النفرة الشديدة، وده بنسمعه، يعني بنسمع عن بعض النساء بتوصل للحالة دي. إنما بدون ده يبقى بدون الكلام ده ما لا تجترئ المرأة إيه على الاختلاع، ماشي؟ لأن طبعا في تهديد في المسألة دي وفيها أحاديث، ماشي؟ قال فتلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة، يعني إن مات صاحبه ولم يتب من هذا الظلم طبعا، وإلا فلو تاب تاب الله عليه، ما يدخلش، ما مش تحت المشيئة والحكمة بقى، هو تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عز وجل اقتص منه وإن شاء عفى عنه، يعني لو مات ولم يتب من ذلك الظلم. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطأ، وهذا بالاتفاق. ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد يعني لأمته، لأنه ليس بزوج. فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أي يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافته سبحانه وتعالى التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله، بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، يعني سوء العشرة يظهر، والله أعلم، ندم على سوء العشرة يعني، وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة. أيوة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. طبعا يحضرني معنا الآن، وهو مهم، وطبعا بيجيلي كتير أسئلة، وكذلك مواضيع لما بسأل عاوزين نتكلم في إيه، مواضيع تخص العشرة وتخص البيوت وكده. وطبعا يعني الطلاق انتشر جدا في مصر، هو امر يعني مشاهد ومعروف بالاحصاءات حتى. يعني انا طبعا مش هدخل في الموضوع ده، لكن هو يحضرني الان لانه بيقول ايه: ندم على عشرتهما السابقه الموجبه للفراق. والله يا شباب يعني بيجي لنا كتير حالات، ومره في الثانيه في الثالثه، وخناقات وتسيب البيت ويضرب يعني. وبعدين انا الحقيقه ما اعرفش فين العقل، يعني يرجعوا لبعض وبلا اي اتفاق يغير من المعادله. يعني قول كده منسوب لبعض علماء الدنيا، يعني اللي هو ايه، من الغباء انك تكرر تجربة بدون ادخال عنصر جديد يعني في التجربة، وتتوقع نتيجة مخالفة، نتيجة مغايرة، يعني ده سفه مش كده؟ يعني يجي هو وزوجته وفي مشكلة بينهم، وبعدين المشكلة دي أدت إلى إنه مد إيديه أهان، أو العكس، مشكلة منه هو أدت إلى إن هي تطاولت أو سابت البيت، وبعدين تلاقي اللي يقعد يصلح بينهم يلصم الدنيا ويرجعوا. طب أول مرة مقبولة ماشي الحال، يمكن إيه هي حاجة وعدت ولا بتاعه، وبتحصل نفس المشكلة، هي نفس المشكلة تاني مرة تانية، ويحصل نفس التبعات تاني، فتلاقي يقعدوا مع الناس الكبيرة يلصموا الدنيا. طب انتوا متوقعين ايه يعني؟ لا، لازم يبقى في اتفاق واضح انه لابد ان احنا ندخل عنصر جديد في المعادلة، او نحذف من المعادلة عنصر، انما نسيب المعادلة بنفس العناصر ما اللي هي قبل السهم، يعني لو بنتكلم بقى كيمياء يعني، ومستنيين النتيجة بعد السهم نتيجة مختلفة ازاي يعني ازاي. فهنا الشيخ بيقول كلمة الحقيقة موفق فيها، قال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة. واضح يا جماعة؟ بلا لو بقى المشاكل بينكم بتتكرر، يعني العنصر الأساسي فيها ثابت وبيؤدي لمشاكل كبيرة وضخمة، وكل شوية ترجعوا من غير ما تحلوا العنصر الأساسي ده، يبقى يعني انتوا متوقعين ايه يعني؟ ما هتحصل المشكلة تاني. وهيتأدى إلى، وكل مرة التجرؤ هيبقى أكبر. يعني إذا أول مرة زعق، المرة التانية هيهين، المرة التالتة هيشتم بالأب والأم، المرة الرابعة هيمد إيده. مستنين إيه؟ يقتلها بقى؟ ما هو خلاص يعني، إذا هو شايل لها قدر من الاحترام أو قدر من الحب أو المعزة أو العشرة، أو هيقل مع الوقت، أو العكس. المشكلة عنده هو، هي أول مرة غضبت ومشيت، وتاني مرة ممكن تقف تهين ويبقى ند بند وراس براس. فاحنا ده كله لأن ما يعني لازم في فقه في التعامل مثل هذه الأمور. قال: ومفهوم الآيات الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. يعني كأن الشيخ بيقول لو الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة وحصل الطلاق، طب نرجع تاني والحالة هي الحال. شيخنا بيقول يظهر إن في جناح، لأن نفي الجناح خصه الله بحالة، إن ظن أن يقيم حدود الله. طب لو ظن أنهم مش هيقيموا حدود الله، يظهر إن في حرج في رجوعهما. ماشي. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغار، خصوصا الولايات الصغار والكبار، نظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. يعني وثق بها دي يعني مش عارف. لا نثق في أنفسنا ولا بأي مقدار، احنا نتوكل على الله عز وجل ونتهم أنفسنا دائما، لكن ممكن بالشواهد كده نبقى ايه، مع التوكل والافتقار إلى الله عز وجل ومعرفة أحوال أنفسنا ومعرفة طباعنا، يغلب على الظن يعني انه ممكن أسد في المكان ده أو كذا. إنما نثق دي كلمة كبيرة شوية، مش مرتاح لها هنا الصراحة. يعني لا، يعني إحنا يغلب على الظن، يعني واحد عارف من نفسه إنه هادي وطباعه هادية ومش سهل يتنرفز، يبقى عارف إن هو يعني في الغالب لو اتحط تحت ضغط هيعرف يستحمل وهيعرف يمتص اللي قدامه، لكن يثق في نفسه لا، ما يثقش ولا حاجة. ماشي. ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، يبينها لقوم يعلمون، لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين، فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. طبعا فبلغن أجلهن مش يعني انقضت العدة، لا، قاربن زي ما الشيخ قال. ليه؟ لأنه ربنا هيقول فأمسكوهن، لأنهم لو كانت العدة انقضت خلاص ملوش إنه يمسك بقى، خلاص هي يعني انقضت العدة. هنا فبلغن أجلهن يعني قاربن بلوغ الأجل، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا، لتعتدوا الحلال يعني إلى الحرام، فالحلال الإمساك بمعروف والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بيّن تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد.
نهى عن اتخاذها هزوا أي لاعبا بها، وهو التجرؤ عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو مثل كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، يعني يطلق بالثلاثة في مرة واحدة، هذا أيضا طلاق بدعي. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة، رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها، وطرق الشر وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم والحكمة فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال يعظكم به أي بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث. إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها، أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبه واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل، فإن ذلك أزكى لكم وأطهر، وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول، أو يقابل مثلا الزوج يعني بطلاقه الأول بعدم التزويج له، كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. والمسألة دي خلافية، هل الولي في هذه المسألة يشترط أو لا بد منه؟ مسألة خلافية، ماشي، أو للمرأة أنها تزوج نفسها. طيب، ثم قال تعالى والوالدات، طبعا السياق يا جماعة، يعني أنا عاوز أقول هنا كلمة مهمة وهي قاعدة يعني في التفسير عشان تفهموا تفسير وتفهموا لغة وكده، إن السياق كما أنه من المقيدات فكذلك السياق يجب اعتباره في فهم الكلام. أنا ليه بقول الكلام ده؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية اللي قبل كده فإذا بلغنا أجلهن، وقلنا بلغنا أجلهن هنا يعني قاربنا بلوغ الأجل، مش كده؟ بدليل السياق إن ربنا قال إيه؟ فأمسكوهن، يبقى كده لسه ما تمش الأجل. الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هنا ظاهر الآية طبعا إنه إيه؟ بلغن أجلهن، يعني خلاص تم الأجل. قول طب إزاي بقى يعني بلغن أجلهن؟ معناها كده وكده. طبعا في اللغة تمشي كده وكده، ماشي؟ يعني بلغ الأجل ده مش معناه إنه تجاوز الأجل، ماشي؟ وإحنا حتى بنستخدمها في لغتنا العامية، يعني تقول إيه؟ أنا وصلت خلاص. وصلت خلاص يتفهم منها المعنيين، وعلى حسب السياق بقى. يعني واحد مسافر من مثلا من القاهرة لإسكندرية مثلا، يعني ماشي، هو راح إسكندرية مكان معين، نقول ما أي حاجة، يعني إيه، راح مكان معين، بيت معين أو محل معين أو كده. بعد ساعتين أبوه بيكلمه ولا، فيقول له أنت وصلت؟ يقول له آه الحمد لله أنا خلاص وصلت، ناقص لي دقيقة كده ولا حاجة. هل أبوه ينفع هيرد عليه يقول له إيه، أنت إزاي تقول وصلت وأنت ناقص لك دقيقة دقيقتين؟ أو حتى لو قال له ناقص لي 5 دقايق ربع ساعة، لا، والده هي ايه، هيستوعب الكلام، لاني خلاص وصلت يفهم منها كده، يعني قاربت الوصول، فاهمين؟ او حتى ما يقولوش ناقص لي دقيقتين، يعني يقول له ايه، ابوي يقول له انت وصلت، يقول له اه الحمد لله خلاص وصلت، 5 دقايق بالظبط وهبلغك باللي هيحصل، او 5 دقايق بالظبط وادهولك تكلمه مثلا، يعني اي حاجه. فابوه مش هيستهجن الكلام، يعني مفهوم؟ ففي اللغة ده يصلح، يعني تمشي كده وكده، ماشي. والقرآن نزل بلسان عربي، يبقى بقى الايه، ان احنا نفهمها ازاي. طب نفهمها كده ولا كده؟ اهو السياق يفهمنا بقى المراد، فاهمين يا جماعة؟ طيب ده طبعا هيفيدكم بقى في التفسير، ماشي. يعني لما تيجي حد يقول ايه، ما حدش يفرح لان ربنا بيقول لا تفرح، هو ربنا قال لا تفرح، اه ربنا قال لا تفرح يعني على لساني قوم قارون، مش كده؟ قالوا ايه، اذ قال له قومه لا تفرح، مش كده؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فتيجي تقول اهو ربنا قال لا تفرح، ودول ناس وعاظ وعلماء يقولوا القارون لا تفرح، يبقى محدش يفرح. نقوم نقول لا، نقرا السياق عشان نفهم لا تفرح دي جايه في سياق ايه. فهمتوا يا شباب؟ يعني هتفيدكم كتير في التفسير، وهتفيدكم في رد شبهات اهل الشبهات، لان هم بيدخلوا بقى من الايه، من الحاجات اللي شبه كده. قال فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه، يعني الولي يظن أن المصلحة في عدم تزويج الزوج الأول ده اللي طلق، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفونه وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي. خلاص كل الكلام ده. ثم قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين، يعني والوالدات يرضعن، يعني أيتها الوالدات ارضعن أولادكن حولين كاملين، هكذا. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر ولا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. إزاي؟ ربنا قال إن الرضاع حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاع 24 شهر، وقال في الآية الثانية حمله وفصاله 30 شهر. الحمل والفصال، الفصال ان هو خلاص رضع وخلاص انفصل بقى عن امه، 30 شهرا، نطرح منهم ال 24 يتبقى 6 شهور، يبقى اقل الحمل 6 اشهر. فهمتوا؟ وأنه يمكن وجود الولد بها.
طب أكثر الحمل كام؟ حد يعرف؟ أكثر مدة الحمل؟ طب حد سامعني؟ ماشي، إيه كام؟ 4 سنين ولا كام؟ ولا مالوش؟ إيه رأيكم؟
قال: وعلى المولود له، أي الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها، الأب يعني أب الولد، ماشي، وعلى المولود له. فإن على الأب رزقها، أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. يعني امرأة خلاص بترضع الولد، الأب بقى هو الذي ولد له هذا الولد، عليه رزقها وكسوتها بالمعروف. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده، بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، يعني وجه المضارة لجوزها أو يعني طلقها، أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود، طبعا يعني أنا معلش اللي بيحضرني معنى بقوله، حتى لو يعني خارج عن التفسير لكنه مهم في برضه كتير بنشوف برضه يعني المشاكل اللي بتتعرض على الواحد، انه دايما الاب والام يستخدموا الاولاد ككروت ضغط. وهنا دي معادله الكل خاسر فيها، معادله الكل خاسر فيها، خصوصا الاولاد هيطلعوا نفسيات مشوهه ومتدمرين نفسيا، ويروحوا للاب يكرههم في الام، ويروحوا للام تكرههم في الاب، وحاجه صعبه جدا. اتقوا الله في أولادكم، طلقتوا اخرجوا بالمعروف، جنبوا الأولاد كل المشاكل، حتى لو صارت بينكم مشاكل كبيرة جنبوا الأولاد تلك المشاكل، اتقوا الله عز وجل في أولادكم. ماشي، يبقى أنا مش عشان أنا كيف الراجل أضيع الولد، أو أنا عشان أنا كيف الست أضيع الولد وأشوه نفسيته، ويمكن أدمر له حياته كمان، يعني بعد ما كان بيتعلم في مدرسة كويس أسيبه المدرسة علشان ما تعرفش توصل له، ودي مدرسة أي كلام، أو بعد ما كان متميز في حاجة أسيبه الحاجة دي علشان ما، حاجة صعبة جدا. أنا اللي بحكيه ده يا جماعة بيحصل، أنا يعني ما أعرفش آباء إيه دول ولا أمهات إيه دول اللي يعني بيتحملوا إن هم يعملوا كده في أبنائهم بسبيل بس مجرد إن هي تناكف الراجل أو هو يناكف الست. فلا تضر الوالدة ولا يضر الوالد بالولد. ودل قوله مولود له أن الوالد، أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله، يعني الوالد يأخذ من مال الإبن رضي أو لم يرضى، بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب أو عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، عليه مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد، أي الأبوان، فصالا، أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما، بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. انظروا إلى تلك الصورة الراقية، يعني كأن سواء هنا طبعا هي في حبائله كما قال الشيخ أو لا، يعني خلاص في طلاق. انظروا إلى الصورة الراقية دي، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني ده هيحصل ازاي؟ شايفين النفسيات بقى هنا، يعني ايه؟ يعني حصل طلاق لكن كان في عشره، وكان في اكيد الحياه ما هياش كلها، كان في لحظات طيبه ولحظات وحشه. يا سيدي بلاش، لم نوفق من اول لحظه، لكن في ابن بينا، في بنت بينا، يبقى في مشاوره وفي تراض وفي يعني في امور ماشي. فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآيات بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه، يعني قبل العميل. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.